نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نستقبل أعزائنا المشاهدين أسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا في رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ أسئلة المتابعين. هذا أخونا يقول: الدكتور عبد الله حفظه الله قامة علمية، تشعر أن تسمعه كأنه صاحب المصنف. السؤال: كيف يتم اختيار الكتاب للعرض في برنامج الخزانة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا نشكر جزاه الله خير، أشكره على حسن ظنه، وأنا يقول أشعر كأنه صاحب مصنف. أنا والله أتمنى أن كل كتاب وصاحب مصنف يجوده إلى الغاية، لأني أعتبر كل كتاب لبنة في صرح الحضارة الإسلامية في البناء العلمي. ودك ما تقرأ كتاب إلا وتنتفع به، والصاحب ما يؤلف إلا ما ينفع. ما ودك تقرأ للغثاث ما فيه غثاثة ولا ما فيه السرقات ولا ما فيه ترويج للبدع ولا ضلالة ولا أي شيء من ذلك. ونحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا من حسن العمل وتجويده وإتقانه، ونسأل الله القبول في ذلك. ولهذا نحن غالبا لما نعرض الكتاب، الغالب أن ما يحتاج إلى إشادة أشدنا به، وما يحتاج إلى عرضنا الغالب هو برنامج العرض أصلا، وقليل ما نأتي ببعض الملحوظات أو معنا صح بعض الأشياء، يعني يتلمس بعض الرسائل العلمية والكتب وشيء من ذلك. فنسأل الله عز وجل القبول. أما كيف يتم الاختيار للكتب، الحقيقة ما في ضابط ولا قانون معين. غالبها ما تصدره هذه الدور النشر من مخرجات من إصدارات، نتقبلها منهم بنفس طيبة ونعرضها لهم. نحن نتجنب ما يخل بالعقيدة أو ما في خلال شيء من الأنظمة أو شيء، هذا نتجنبه، اللي فيه إشكالات نتجنبها. وأما باقي الكتب غالبها كتب علمية محكمة صادرة من الجامعات وغيرها، أو مجازة وبعضها مشاد بها ودراية عالية وفيها توصية بالطبق وأشياء من هذه. فهذه غالبا ما تخرجه دور النشر من المؤلفات، الغالب أننا نعرضها ما يعني ما أكرمونا به وأعطونا إياه. وبعضهم المؤلفون أنفسهم هم نفسهم يأتون بهذه الكتب، والحقيقة أنا أشكرهم جميعا، كل من تفاعل وأرسل مؤلفاته وكذا على عيني وراسي، ونحن والله هذا البرنامج منهم وإليهم. كل الإخوة من أراد نتاجه العلمي أن يعرفه الناس ويطلعوا عليه ويعرفون ما عنده فليتواصل معي، وأنا رقمي مبذول أصلا لله الحمد، وعلى عيني وراسي نحن نعرض في هذا برنامج ما يفيد الناس وينفعهم إن شاء الله، يعني يغلب على ظننا هذا إن شاء الله، وسواء كان من قبل الدور أو من قبل المؤلفين، والباب مفتوح ترى للجميع عموما. يعني بعد ذلك المشاهد هو كل واحد يختلف، بعضهم لا يريد إلا كتب الحديث، بعضهم لا يريد إلا كتب اللغة، بعضهم لا يريد إلا كتب التفسير، هذه حتى رغبات الناس أو اهتماماتهم عموما. يعني فما في أحيانا بعضهم يقترح أنه لم يجعل حلقة كاملة لكتب الأصول، هذا لما صعب، أولا صعب من ناحية أن نجعل حلقة لعلم معين، هذا يمل منها بقية أصحاب الاهتمامات الباقية. من جهة ثانية الغالب نعرض إصدارات دار واحدة، وعادة إصدارات الدار واحدة متنوعة، يعني في التفسير في الحديث في الفقه وهكذا، يعني فنعرضها جملة كما هي، أو إصدارات مؤلف معين له عدد من الكتب والمصنفات نعرضها، والغالب أنه يداخل معنا في الغالب، يعني القليل من لا يداخل معنا. فهذا هو تقريبا الهيكل العام للبرنامج تقريبا، ونسأل الله التوفيق. وإذا أحد عنده فكرة معينة فيها إثراء للحلقات ولا للفكرة ولا الهيكل العام، ترى نحن نتقبل، وطبعا جتنا أفكار كثيرة كلهم على العين والرأس والصدر منشرح لقبولها، إلا أن بعضها لا يتوافق مع غاية، جميلة لكن لا تتوافق مع غاية البرنامج، وهذه يمكن يفتح لها برنامج آخر أو ينظر لها بطريقة أخرى للاستفادة منها من هذه الأفكار، ونسأل الله التوفيق والقبول للجميع.
هل شيخنا هناك يعني حد زمني، يعني كتب اللي صدرت بعد تاريخ؟
والله شوف الأصل أنه نبدأ من عام 1430، فما بعدها كهذا الأصل. لكن أحيانا ربما لما يأتينا مثلا الكتب التي أعيدت طباعتها داخل معنا ما في مشكلة، لكن أحيانا يأتينا مصنفات عالم معين أو باحث معين بالجملة، هذه نعرضها ما في عندنا مشكلة، لأن حينئذ هذا نتاجه العلمي بين أيديكم، نعرضها ما فيها من الأفكار ما فيها من الموضوعات المطروقة، فما لا في إشكال، يعني قليل ما نتجاوز ذلك لاعتبارات أخرى معينة، ولا الأصل ليس كذلك. لكن يتواصل معنا ونحن لبعض ما طبع قبل هذا السنة مهم جدا، أحيانا نعرض إليه إن جاءنا، يعني إن جاءنا نعرض إليه بإذن الله. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب مطول من كتب التفسير المعاصرة قام على تأليفه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم وفقه الله، وهو من أساتذة التفسير المتخصصين الذين درسوا التفسير أكثر، المادة هذه أكثر من 30 سنة، ودرسها في المساجد أصلا، وألف عددا من المصنفات والكتب في التفسير أكثر من 20 كتابا، كان قد طبعت في أبواب من التفسير، وتفسير صور معينة أو استخراج الأحكام التي فيها، وظل يحرر ويزيد وينقح حتى جمع الجميع، كل ما أخرجه من المصنفات وكل ما كتبه من الرسائل في التفسير، وهي أكثر من 20، جمعها في هذا الكتاب، وزاد أنه بحث ما لم يبحث من قبل، وجعله على نسق واحد، وبدأ يكتب تفسيرا للقرآن من أوله إلى آخره بترتيب السور والآيات، وسماه عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان ما فيه من الهدايات والفوائد والأحكام. يقول أنه من خلال التجربة في تدريس الطلبة عرفت أن هناك بون شاسع بين الكتب الموجودة وإنكة المتقدمين وبين فهم الطلبة أو حاجتهم الحقيقية لفهم معاني القرآن أو فهم أحكام القرآن وغيرها، فهو أتى بها بحاول بسط، يقول الغاية منها تبسيط المعاني وما فيها وبيان الأقوال وتوضيحها والأمثلة وشرحها حتى تكون تنال الطلبة والمثقفين وعامة الناس، لكن أيضا لم يخلها من تحرير مسائل وبيان الراجح منها، وهو قد اقتصر في كتابه هذا على الأقوال الراجحة أو المشهورة والمعاني المتعددة للآية مما يحتمله لفظ، جعلها كلها معنى للآية يذكرها، لأنه هذا من قواعد العلم المعروفة يعني، واستبعد منها الشاذ والضعيف وتركها تماما، وعول على الفوائد، شوف الهدايات والفوائد والأحكام، هذه جدا هذه من مقاصد التأليف في هذا الكتاب، أنه حاول يبرزها لأجل أن هي تمثل الناحية العملية التطبيقية يعني في 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 الآيات عموما يعني. فهو وأخرج كتابه وجمع الجميع وطبعه في 25 مجلدا، 25 فهارس، والكتاب مصدرات دارب للجوزي، شوف هذا الجزء الأول يا ولدي، هذا فقط خاص بالاستعاذة والبسملة وصورة الفاتحة، وهي في هذا الكتاب لو فتحت تجد فيه أبواب وفصول وشيء من ذلك، على لأنه ظهر من قبل فأضافه كما هو وأضاف إليه بعض الفوائد وشيء من ذلك. هو قال إني تخففت من الحواشي في الإحالات لأن وجدته يطول معي الكتاب، ولا كان كل معلومة كان يحيل إليها، وكان غالب ما يحيل عليه في القراءات هو من كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري، وبقية الكتب يحيل إليها ويعتني بالتخريج وبيان المعاني وشيء من ذلك. وفقه الله، الكتاب كما ترى فيه من المسائل والتحريرات والجمع شيء، وهذا غالبا العالم الذي يصنف الذي يجمع المادة العلمية على مدة طويلة مع تحرير وزيادة وإضافة ثم هو تنقيح، والغالب أن المادة تجود، ودائما ما نشد بمثل هذا النوع من التصنيف. وفق الله، الكتاب في 25 مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا سلمك الله، مد للمشروع الكبير الضخم في شرح سنن الترمذي للعلامة الكبير المحدث الشيخ محمد بن علي آدم بن موسى الإثيوبي والولي وفقه الله، وهو كتاب سماه إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي، وقد سبق لنا أن ذكرنا في أول مطالع طريقته بالتفصيل، من أحب أن يرجع إلى المقطع فليرجع إليه. هذا الجزء 18 من الكتاب قد وقف فيه إلى الحديث رقم 1432 من أبواب الحدود، والكتاب طبعا في مجلدات ضخمة، هذا المجلد 18 من إصدار دار ابن الجوزي، وما زال مستمرا، وطريقته هي الطريقة المعروفة المألوفة، أنه يأتي مثلا إلى الباب فيشرح الباب ومعناه والمراد به، ثم يذكر لك الحديث برقمه مشكولا كاملا، ثم يبدأ رجال الإسناد، لطائف الإسناد، ثم شرح الحديث كاملا، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر درجة الحديث، تخريج الأحاديث والفوائد المتعلقة بالحديث، ويطيل النفس جدا، وله طريقة مفيدة جدا في الشرح، وكتبه نافعة وفقه الله، ونسأل الله عز وجل يمد في عمره حتى يتم مثل هذه المشاريع الكبيرة. هذا الجزء 18 من إصدارات دار الجوزي من كتاب إتحاف الطالب الأحوذي. هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة جدا، سبقا طبعت في مجلدين قبل ما يقرب من أكثر من 20 سنة تقريبا أو حول 20 سنة تقريبا، لكن أصل رسالة أخذت قبل أكثر من ربع قرن، وكانت في وقتها لما أخذت ونوقشت كانت تكاد تكون الأوحد في بابها، لكن لما طبعت كان سبقها كتاب واحد من شيخنا العلامة الأصولي الشيخ الدكتور يعقوب الباحثين، وهو كتاب التخريج عند الفقهاء الأصوليين، وكان قد درسه الشيخ في الدراسات العليا وأشاد وذكر ونبه في درسه إلى أنه لا يوجد عندنا كتاب مرجع في هذا الباب. لما درس الشيخ، لما درس المؤلف، لما درسه، طبعا لما درسني أنا في الدراسات العليا الشيخ كان كتابه قد طبع اللي هو التخريج عند الفقهاء والأصولي، كان قد طبع وكان هو المقرر الأساسي في المادة هذه في الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الأخضر شوشان وفقه الله، كتابه هذا غطى جانبا مهما تأصيليا تاريخيا تطبيقيا لأحد العلوم التي هو يقول علوم من العلوم من علوم الشريعة المستقلة، وهو قد بين، طبعا هو بين في المقدمة ارتباطها ببقية العلوم، ارتباط التخريج، تخريج الفروع على الأصول، ارتباطه بالفقه، ارتباطه بالأصول، ارتباطه بالقواعد وهكذا، ثم ذكر النتيجة أنه علم مستقل يحتاجه الفقيه والمجتهد وغير ذلك والناظر في المسائل سواء القديمة أو الواقع والنوازل، وبدأ يؤصل لهذا العلم التأصيلات الأولية من الناحية التاريخية، الناحية التأليفية، الناحية المنهجية، الناحية التطبيقية، فهو كتاب التنظير أصلي في الباب، وليس باب وليس يأخذ مسائل ويشرحها ويدرسها، لا، الكلام الآن على تأصيل العلم وتنظيره لطلبة العلم من أراد درس الكتاب، والكتاب اعتني بها جدا، الكتاب والبحث بعنوان تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية، هذه الثلاثة هي أبواب الكتاب، هو أبواب الكتاب، هو بدأ بمقدمة معينة فيها التمهيد، فيها التعاريف المعروفة، ثم قسم الكتاب ثلاثة أبواب، الباب الأول في الدراسة التاريخية، وقصد بالدراسة التاريخية اللي هي بيان مراحل التخريج فروع الأصول كيف نشأت، بدأ مثلا ظهورها في العهد النبوي، في عهد الصحابة، ثم عهد التابعين، ثم عهد المجتهدين أهل السنة، ثم عهد التقليد، ثم بعد ذلك في عهد أتباع المذاهب، ثم بعد ذلك بدأ بالمؤلفات وما فيها وطرائق المذاهب الأربع في التصنيف أو من صنفوا في هذا الباب، هذا من ناحية تاريخية. ثم جاء الباب الثاني الدراسة المنهجية، وبدأ قسمها على فصول، فصل في المخرج اللي يعتني بالباب، المخرج شروطه ضوابطه وبعض المسائل المتعلقة بمباحث، ثم في الأصل المخرج عليه، ثم في الفرع المخرج على الأصل، ثم في كيف التخريج، هذه أربعة فصول داخل هذا الباب وكلها تحت مباحث. الباب الأخير كان في الدراسة التطبيقية، وهذه الدراسة التطبيقية عبارة عن ذكر نماذج لمسائل خرجت على قواعد أصولية معروفة عند أهل العلم، وقسمها إلى فصول، فصل في الفروع تخريج الفروع على الأصول أو القواعد الأصولية في الأدلة المتفق عليها، في الأدلة المختلف فيها، في مباحث الألفاظ والألفاظ، ثم في أبواب متفرقة، وهكذا الكتاب كاملا وفقه الله. والكتاب هذه طبعته الجديدة المميزة المنقحة اللي فيها تصويبات، وإن كان الحقيقة يعني هو ما وضع عليه قلم الإضافة، والكتاب يحتاج نروح له أكثر من ربع قرن، وخرجت أشياء في هذه المدة، هو يقول تركتها على حالها لأن مرحلة زمنية، ولأني يقول ما وجدت الوقت لهذا، هو في المهجر ونحن نمسي عليه بالخير الدكتور عثمان جزاه الله خير. والكتاب من إصدارات ابن الجوزي، وابن الجوزي الحقيقة ما يعني نسأل الله عز وجل أن يعني يبارك في إخراجهم ونشاطهم، ما أحسن ما يخرجون في حسن الطباعة والإخراج، ولا شك في أن هذا الإخراج الجديد بالنسبة للقديم فرق يعني شون فرق شاسع يعني بين الكتابين وبين الإخراجين وما فيه من التسهيل على طلبة العلم، وفقهم الله. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عبارة عن بحث، هو يعد من أجمع البحوث التي كتبت في باب القنوت. صاحبه يقول إني وجدت الحاجة ماسة في لمثل هذا الموضوع لجمع مسائله والروايات التي فيه، خاصة ما ظهر عندنا من قنوت النوازل وشيء من ذلك، وسمى كتابه رفع العنوت عن أحكام القنوت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن الزلمان وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الجوزي. هو يقول إني وجدت أنه أن بعض الأئمة قد أفرد موضوع القنوت بمصنفات مسندة مشهورة معروفة، وكان بعض ترى لا يوجد نسخة قطية لكن معروفة قد نقل منها الأئمة، لكن المعاصرين قوجت ما وجد أحد جمع الروايات مع المسائل في بحيث يجمع كل أنواع القنوت. فهو جمع كل ما يتعلق بمسائل القنوت رواية ودراية، وقسمها إلى أبواب، الباب الأول في قنوت الوتر، والباب الثاني في قنوت النازلة، والباب الثالث في القنوت في الفريضة في غير النازلة، والباب الرابع في أحكام متفرقة تتعلق بكل أنواع القنوت. وطبعا هذه الأربع الباب، لكن كلها يأتي كل وكان يستوعب فيه الأثر. يعني لما جاء باب القنوت بدأ يذكر الأحاديث المرفوعة عن عسل الباب، ذكر حوالي 14 حديثا، كله يأتي بحديث حديث ويذكر الأسانيد والروايات والألفاظ وبيان العلة فيها، ويخرج بنتيجة. طبعا خرج نتيجة لا يصح مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب. ثم جاء إلى آثار الصحابة المنقولة عنهم، ذكر المجموع أثرا أثرا بدراسة إسنادية حديثية وبيان العلل وبين الروايات والألفاظ، وخرج نتيجة. ثم بعد ذلك بدأ الأحكام واستوعب كلام، طبعا يعول كثيرا على ما نقل عن الصحابة في الباب، لأنه هو الغالب الموجود عندنا في كمادة إثرائية للباب في استنباط الأحكام الصحابة. أما التابعين فهم يذكرهم وينقل آراءهم أيضا، ويحيل العلماء المتقدمين، لكن هم الأصل أنهم يحيلون على ما نقل عن الصحابة، خاصة عمر رضي الله عنه وغيره يعني، والحسن وغيره. طبعا الكتاب مليء بالآثار، ومن أجمع ما أصنف في الباب، والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن الزلومان، من إصدار داروين الجوزي. لاحظ ولدي الكتاب كله بهذه الطريقة، يعني وفقهم الله أخواننا في ابن الجوزي وحسن إخراجهم، مليء بالأحكام، بعضها فوائد وملح تتعلق بالباب مما يحتاج إليه، وكل أنواع القنوت سواء كان قنوت الصبح عند القائلين به، أو قنوت الوتر والخلاف فيه وأنواعه وشيء من ذلك، أو قنوت النوازل أو شيء من ذلك، كلها جمعها وفقه الله.
شيخنا بس قلتم ذكر أنه لا يصح أن يستلم شيء مرفوع في القنوت.
أي
إذا كان
في قنوت في قنوت الوتر،
في قنوت الوتر جيد،
في قنوت الوتر أيوة، مو في القنوت مطلقا، لا في قنوت الوتر.
نعم.
طيب هذا سلمك الله أيضا كتاب سبقا طبع قبل يعني يمكن حوالي يعني 17 سنة 18 سنة تقريبا، يعني طبع هذا الكتاب بإخراج على نسخة فريدة، لكن كانت الطبعة تلك فيها شيء، فيها كم كبير من الأخطاء، حتى يقول المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جاسم الفهيد الدوسري وفقه الله، أن ما تخلو صفحة من تصحيف وسقط شيء من ذلك. يقول هذا مما جعلني أعيد النظر والتحقيق في الكتاب، والكتاب هو كتاب لأحد علماء الحنابلة، وهو قد صنعه على كتاب آخر. الأصل عندنا كتاب المحرر للمجد بن تيمية رحمة الله عليه، وهو كتاب على اسمه حرر فيه المذهب، لكنه أحيانا ربما أطلق ذكر الخلافة وأطلق، كان جاء من بعده العلامة الشيخ العلامة تقي الدين أحمد بن محمد بن علي الأدمي المتوفى في حدود 745 للهجرة، وهو أراد أن يفصل في الخلاف، فما أطلقه الميت في المحرر هو فصل فيه وقطع ما هو الراجح في المذهب، واختصر المحرر، فهو قد جمع النظير إلى بعضه وضمه واختصره وقطع في المسائل التي توقف في القطع فيها المجد بن تيمية في المحرر، وسمى كتابه المنور في راجح المحرر كذا، على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الكتاب ليس له نسخة خطية فريدة محفوظة في مكتبة العلامة عبد الله الدحيان في الكويت، وآخرها ناقص، يعني آخر كتابين في أبواب الفقه ناقص، لكن هي نسخة وحيدة فريدة وليست بذاك الضبط العالي جدا، وطبعا من عجائب ولدي، وهو أيضا خالد الطبعة الأولى، والطبعة هذه على نفس الكلام، لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جاسم الفهيد الدوسري قام بعمل معين، قام أول شيء بأخذ النسخة وأخرج ما فيها، ثم راجع كثير منها على الأصل وهو المحرر، فاستقام له كثير من الأشياء، ثم راجعه إلى أصول أخرى، من نقل عن المنور كالمرداوي في الإنصاف وغيره ممن نقل عنه، فضبط وراجع بعض المسائل، وراجع إلى كتب الحنابل وغيرها، وهو أيضا في كتابي هذا طبعا ضبط ما يحتاج إلى ضبط وشرح ما يحتاج إلى شرح، لكن أيضا ما خالف فيه الراجح من المذهب صاحبنا الأدمي، فإنه تعقبه وذكر الراجح من المذهب ما هو أو ما استقر عليه المذهب ونحو ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات باب الجوزي في مجلد لطيف، والكتاب مشكول بكامله كما ترى، مع ما يحتاج إلى من التعليقات، وهو قال في الهامش، قال إني سأذكر السقطات أو التحريفات التصحيفات اللي كانت في المطبوعة حتى يعرف الفوارق، يعني شوفها يعني الفوارق التي بينها، لكن الكتاب من الكتب الجميلة، وإن كان يقول أنه في عبارات بعض غموض شيء، ولهذا هو احتاج إلى شرح بعض العبارات لما فيها من الغموض، وفقه الله. الكتاب من إصدار الدار ابن الجوزي، هذا سلمك الله أيضا إصدار جديد وتحقيق جديد لكتاب مشهور معروف، الأصل هو كتاب الورقات الجويني، والشرح شرح جلال الدين المحلي. طبعا شرح جلال الدين محلي شرح تيار معروف عليه عدد من الحواشي والتقريرات. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس وفقه الله، طبعا هو داخل معنا جزاه الله خير قبل ذلك، ونحن نمسي عليه بالخير في هذه الأمسية، نقول مساك الله بخير شيخ علي، وبشرنا بهذا التحقيق وسيطبع. جاء إلى شرح الجلال المحلي على ورقات الجويني وحققه على 5 نسخ خطية كلها محفوظة في المكتبة الأزهرية، وقام أيضا بمقابلة المتن على نسختين خطيتين الورقات قابلها عليها أيضا. والكتاب الأصل عندنا هذا وشرح الإمام جلال الدين المحلي المتوفى عام 824 للهجرة على الورقات في أصول فقه الإمام الحرمين الجويني المتوفى عام 478 للهجرة. الكتاب من تحقيق وضبط والتعليق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس وفقه الله. شوف يا ولدي، أولا ذكر متن، شوف عشان بس يكون الإخوة على علم، أولا لما جاء في أول كتاب ترجم الجميع، جاء بمتن الورقات وهذا جميل، هذا متن ورقات جميل مشكول بالكامل لأجل الحفظ ولأجل التنبيه، هذا جميل. ثم بعد ذلك جاء للمتن الشرح جلال الدين المحلي هذا مجرد من الحواشي تقريبا 28 صفحة، شوفها بلا حواشي بلا تعليقات بلا شيء كامل، هو 28 صفحة تقريبا. ثم جاء إلى عمله هو، طبعا الحقيقة عمله هو كسائر عملي، هو أقرب بالحقيقة إلى الشرح والحاشية منه إلى التحقيق، لأنه يشرح العبارة ويأتي بالخلاف ومن قال وكلام الجويني في في البرهان أو في التلخيص أو شيء من ذلك يعني الكتب الأخرى، ومن تعقبه ويأتي بعض والأمثلة ودراسة وأشياء، وهو أيضا في هذا الكتاب كلما مر على مسائل الجويني هذا أتى بنظم العمريطي لنفس المسألة ذكرها ويشرح العبارات وخلاف الأصوليين مع هذا شرح، هذا ليس تحقيق. وسبق معنا التنويه إلى أنه وفقه الله عمله يريد أن يكون فيه شيء من الإفادة لمن أراد الإفادة يعني جديدة، وهو والله يتعب، هو يتعب على هذا، طبعا هذه ناحية ليما عليها على هذه، إلا أنه مو تحقيق، هذا شرح جديد أو حاشية جديدة، لكن هو غرضه إفادة الطلبة والناظرين في الكتاب وفقه الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي.
شيخنا هل يذكر فروق النسخ؟
يذكر فروق النسخ أيضا
تحقيق وشرح، يعني
هو حقق ما التحقيق هذا ما في كلام، لكن الكلام أنه على أنه في الشرح والتعليقات والشرح الغريب والألفاظ والعبارات والاعتراضات على هذا، وبين وأتى بنظم العمريطي معه وبعدين ما أشياء يعني هذا شيء ثاني يعني، ولا طالما مع الكتاب خرج مجلد وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، أصله للطلاب الحلقات القرآن والتحفيظ وشيء من ذلك، مجموعة من أهل أفاضل من طلبة العلم أرادوا يجمعوا مجموع لطيف سهل على هؤلاء الطلبة أن يراجعوا ويقرأوا ويستفيدوا وينتفعوا به، منه ما يحفظ منه ما يقرأ منه ما يدارس وشيء من ذلك، سموه لوامع الحلل في مبادئ العلم والعمل. شوف راجعه جمع من العلماء، لكن عدوا مجموعة من طلبة العلم وعطوه مجموعة من العلماء، طبعا قسموا الى ابواب، باب الاول باب في فضائل القران وانتقوا منها اصحها شيء لطيف منها، ثم باب في مختصر في الاعتقاد، وطبعا الاعتقاد اعطوه مجموعه من علماء العقيده راجعوه، ثم باب يتعلق في شروط الصلاه واركان الصلاه وواجباتها، وهذه جعلوا فيها رساله الامام محمد عبد الوهاب، ثم باب فيما يتعلق بالحديث والأذكار، وباب ما يتعلق في مبادئ التجويد، باب ما يتعلق في آداب طالب العلم. هذه الأبواب الكتاب كاملة وكلها أبواب لطيفة، مثلا مبادئ التجويد أعطوها 2 من علماء القراءات والتجويد وراجعوها وضبطوها وشو من ذلك. الكتاب من توزيع دار ابن الجوزي وطباعتهم أيضا، والكتاب لطيف جدا، هذا أصلا يصلح من كتب البيوت ويصلح من كتب الحلقات اللي تراجع، منه ما يحفظ منه ما يقرأ منه ما يدارس، والكتاب لطيف وفيه فوائد تهم طلاب التحفيظ بحكم السن يعني.
شيخنا الله يحفظك، هل ترون من الأفضل ألا يقال مثلا جمع العلماء كذا بالإبهام، يعني يذكرون أنه ولو أقل في المقدمة أنه فلان وفلان راجعوا حتى يكون الناس على ثقة، لأنه بعض الناس جمع العلماء وما ندري منهم
صادق لمجموعة من طلبة العلم ومنحو ذلك أم صادق، والحقيقة لابد من ذكر الأسماء، لكن وش تسوي هذا الحاصل هذا الحاصل. نواصل ولا
نواصل؟
طيب، هذا سلمك الله عبارة عن بحث علمي أراد به صاحبه أن يسهل شرح المواد واللوائح التنظيمية في نظام المرافعات الشرعية صادر المملكة العربية السعودية، وهو صاحب ممارسة وصاحب اختصاص، وقال أنه بحكم تجربته مع الملازمين للقضاء وتعليمه إياهم شيء من ذلك وقدمه في المعهد العالي للقضاء، أراد أن يشرح المواد واللوائح المتعلقة بهذا النظام شرح قرابة 200 وأكثر من 240 مادة عندنا، مادة تشريعية أو نظامية، وسمى كتابه الجوامع العدلية على نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن علي الودعاني الدوسري وفقه الله من إدارة الدار الجوزي. وهو طريقته وفقه الله أنه أتى إلى الأنظمة واللوائح ومبادئ المحكمة العليا والمبادئ والقرارات ومدونة التفتيش القضائي واللوائح والتعاميم العدلية القضائية، كلها جمعها في هذا، ثم بدأ جاء بنص أصل القرار الملكي، ثم بعد ذلك بدأ، شوف لاحظ، قسمها إلى أبواب، ما يتعلق بالأحكام والاختصاص وجلسات الخصوم وإدارة والمرافعات والدفع والاعتراض وما كل ما يتعلق كأبواب، لكن المواد فيه متسلسلة. شو المادة الأولى؟ يأتي بالمادة واللائحة، ثم يشرح ويقرر ويبين ما فيها. المواد شو متسلسلة، شايف لاحظ، ما يبدأ مثلا إذا جاء باب جديد، هذا مثلا باب الرابع حضور الخصومة غيابه والتوكيف خصومة، طبعا هذه كل أنظمة. شوف المادة 49 مباشرة، فالمواد متسلسلة، كل الكتاب يأتي بالمادة المقررة نظاميا ويشرحها على ضوء اللوائح وغيرها ويبين الاحترازات وما فيها، وهو كتاب نافع للمتخصصين بالذات أو من أراد الاطلاع على نظام المرافعات المملكة العربية السعودية. فخرج بنا إلى آخر شيء عندنا أكثر من 200 إلى أكثر من 241 200 المادة 42 بعد 200 من المواد، ووفقه الله. والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي.
أستاذنا شيخنا، نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس، تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله.
نواصل ما بدأنا عن عرض الكتب.
طيب، هذا سلمك الله كتاب عندنا، وهو من أيضا من أستاذ متخصص في الباب، سبق له أن أخرج بعض المصنفات ما يتعلق بمناهج المفسرين وشيء من ذلك، وسبق له عرضنا بعض المصنفات وداخل معنا، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي وفقه الله. هذا الكتاب طبعا تعب عليه وجمعه من مصادر شتى كثيرة جدا، واطلع على عدد كبير من الأبحاث المتخصصة المفردة لكثير من المسائل، وجمعها وخرج خلاصاتها، يقول فيها دراسات موعبة ومشبعة لطالب العلم أو للمطلع والباحث. فجمع خلاصات هذه الأبحاث مع اطلاع على كتب القديم والمتقدمين والمتأخرين، وجمع خلاصة في هذا الباب سماها المهذب في أصول التفسير. طبعا جعله على 5 أبواب، ما أول ما يتعلق بالتفسير وتعريفه وتاريخه وشيء من ذلك، ثم ما يتعلق بمصادر التفسير، اختلاف المفسرين، مناهج المفسرين، هذا كتاب مستقل، وقواعد التفسير، وكل فصل عندنا يراعى فيه ما النظام المقررات التعليمي المشهور في اللوائح المعروفة في المملكة العربية السعودية، مع زيادات وإضافات وملح وتحرير المسائل وما كان منها خارجة، فإنه وهو مهم، فإنه يذكره ولا بس في الهامش، ويحيل على المراجع التي تشرح مثل هذه العبارة أو هذا المفردة أو هذه المعلومة أو شيء من المسألة أو شيء من ذلك. طبعا الكتاب على اسم المهذب في أصول التفسير من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي وفقه الله من إدارة دار الجوزي. طبعا الكتاب مليء يا ولد بالأمثلة، وفيه أيضا كل كتاب يأتي في المقدمة فيه الأغراض من الباب أو الفصل، وهو مليء أيضا بالخرائط الذهنية. شوف الخرائط الذهنية، الكتاب مليء هذا كل الفصول فيها خلاط ذهني لأجل تقريب المعلومات التي في الفصل أو في المبحث أو في شيء من ذلك أو في المطلب. وكل مبحث عندنا ومطلب أو فصل يختمه بأسئلة للتمرين من باب المناقشات للطلبة وتمارين وشيء من ذلك حتى يستفيدوا، لأنه الحقيقة هو كتاب منهجي، كتاب منهجي يصلح أن يقرر على الطلاب الدراسات القرآنية أو من هو دونهم أيضا. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله عبارة عن رسالة في الفرائض طبعة قديمة للعلامة حافظ الحكمي، العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي توفى عام 1377 رحمه الله. هذا كتابه طبع في حياته، بل ولده يقول الدكتور أحمد يقول أنه طبعت كل مؤلفات والده في حياته، وكان طبعت أيام الملك سعود رحمه الله عليهم جميعا. ثم أنه هذا الكتاب طبع في طبعاته الأولى في مطبعة البلاد بمكة عام 1373، ثم بعدها لم يعاد طبعه. وهذا العلامة حافظ الحكمي الحقيقة ممن يستحق أن يكون لهم جمع لمجموع مؤلفات، يصير عندنا مجموع مؤلفات العلامة حافظ الحكمي، مثل ما جمعت مجموع مؤلفات المعلمي الشنقيطي، حافظ الحكمي يستحق هذا أيضا وتجمع، لأن بعضها طبعت طبعة قديمة ولا يعرف لها بعد ذلك أنها طبعت، وبعضها ما زال لم يطبع مع أنه ولد يقول طلعت كل مؤلفاته، الله أعلم، لكن بالتفتيش يظهر كل شيء. طبعا الكتاب في الفرائض حرر عبارته ونقحها وحاول أن يستوعب فيها مسائل الفن، وله ترجيحات تخالف ما عليه المشهور مذهب الحنابلة، وهو يرجح ويقول هذا الراجح، وسمى كتابه النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض من تأليف العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله المتوفى عام 1377. الكتاب اعتنى به وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن عيد الخديدي وفقه الله من إصدارات دار الجوزي، وقد قام عليه وفقه الله قام بضبطه والتنسيق والترقيم والتفقير والضبط والشرح والإحالات، وهو في كل ما كان يختاره العلامة حافظ حكمي مخالفة للراجح من مذهب الحنابلة يضع علامة، شوف ترجيح بالخط الصغير بين معكوفين، شوف لاحظ، ثم يبدأ يشرح له، شوف لاحظ أنه هذا يخالف منه، شوف مذهب كل ما رجح وخلاف مذهب الحنابلة فإنه يذكره. والكتاب الحقيقة زاده أيضا تعليقات وما تركه متممات، علق بتممات معينة وما وضع له عناوين من باب التقسيمات في العناوين من باب إتمام الفائدة، وألحق أشياء في مما يحتاج إليه. طبعا هذه الجداول ونحوها يعني يقول أكثر من 200 مثال ذكره العلامة حافظ الحكمي رحمة الله عليه، وهذا الإخراج الماتع الجميل من دار ابن الجوزي شيء يشكرون عليه وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جميل جدا ولطيف، وهو في بيان معاني مصطلحات ومفردات كتاب الروض المربع، سمى صاحبه المطلع على ألفاظ الروض المربع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن سعود الذيابي وفقه الله. هو قال أنه كتاب الروض كتاب سيء معروف، فأراد إلى استخراج ألفاظ مما يحتاج إلى بيان. أولا هو استخرجها فضبطها حتى تنطق على وجه الصحيح، ضبطها ثم بين معانيها ثم بين بعض الفوائد والملح المتعلق بها. فالكتاب كله بعد هذه الطريقة، لكن كان القصد أصلا منه بيان المعنى والضبط، هذا الأصل، أما المعاني والملح والفوائد هذا شيء تابع، ربما أضاف ربما ترك يعني لوضوح المعنى. ثم هو سار على في الترتيب على نفس ترتيب أبواب الروض المربع والاستخدام إصدارات دار الجوزي. لاحظ هذا ولدي، شوف هذا مثال، شوف لاحظ، يقول قوله هذا مثلا مصحف، قوله فصل خاتم، هذا يقول له مثلث الفاء وهكذا، كلها طبعا بالأحمر محبرة، وهذا الشرح منه كله بهذه الطريقة مع الإحالة على الكتب والمراجع التي رجع إليها، وفيها بيان بعض الأوهام في القراءة أو في الضبط من النسخة التي خرجت وطلعت وصدرت لكتاب الروض المربع. يعني هذا مما يحتاج إليه، لأنه يضبط لك كل ألفاظ الكتاب. هذا الكتاب وأمثاله مثل الكتب الضابطة لبعض الكتب الأخرى، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقه الله.
المشكل منها من الألفاظ،
طبعا هو الكلام، هو ليس كل الألفاظ الكلام المشكل، أما الذي لا يشكل خلاص ما يشكل، يعني الكلام المشكل ما يحتاج إلى بيان، إلى بيان معنى، إذا كان له أكثر من معنى يحتاج إلى بيان مراد المؤلف ما هو وهكذا، يعني وفقه الله. هذا من الأبحاث المحكمة الجميلة جدا في موضوع يحتاج إليه. صاحبه يقول على كثرة من كتب في هذا الباب وهو باب الفتن وحديث الفتن وشيء من ذلك، إلا أنه ما ورأيت من جمع الضوابط الحديثية في الباب، فذهب وجمع الضوابط الحديثية مما تكلم فيه الأئمة وتطبيقات على أحاديث الفتن جمعها أيضا، وخرج بما يقرب من 32 ضابطا جعلها مهمة جدا لفهم أحاديث الفتن أصلا. بعض هذه الضوابط حقيقة بعض هذه الضوابط لا تستقل أحاديث الفتن بها، بل هي ضوابط لفهم السنة عموما، لكن بعض هذه الضوابط تستقل أحاديث الفتن بها. وهذه بعض الضوابط هذه أيضا مذكورة معروفة مشهورة، لكن بعضها أيضا وفقه الله ومما حاول استقراء الوضع تطبيقات الأئمة فيها واستنباط ضابط أو قاعدة في الباب. وأيضا هو كل ضابط يأتي به يذكره فإنه يذكر له ثلاث أمثلة، وقليل ما يزيد إلى أربع أمثلة عند الحاجة أو شيء من ذلك. والكتاب صار على هذا وسمى بحثه الضوابط الحديثية لفهم أحاديث الفتن وبيانها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن نمران ابن ناصر الحارثي وفقه الله من إصدارات دار ابن الجوزي. الكتاب مطبوع في جزء لطيف في على قسمه ثلاثة أبواب. باب ما يتعلق الضوابط المتعلقة بجمع أحاديث الفتن، ثم الضوابط المتعلقة الباب الثاني الضوابط المتعلقة بثبوت أحاديث الفتن، والباب الثالث الضوابط المتعلقة بفهم أحاديث الفتن. وكل واحد منها تحت عرم الضوابط مجموعها 32 ضابطا. يعني المتعلق بجمع الفتن المتعلقة بجمع أحاديث الفتن مثلا لابد الأحاديث تأكد أنها أحاديث غير معلة، ما ليس فيها علة قادحة، ليست من الأحاديث المنكرة ولا الشاذة، أن الأحاديث لابد من جمعها في قرن واحد حتى تفهم، وهكذا يعني من ضوابط. ويمثل لها ويأتي بكلام الأئمة وتطبيقات في الباب. حتى شوف هذا مثال، ها يذكر لك يقول لك هذا يأتي بالضابط ما يقول لك المثال الأول المثال الثاني المثال الثالث وهكذا، ويبدأ يشرحه تطبيق العلماء له وفقه والله. الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله شرح لطيف وقف على شروح من سبقه وأضاف أشياء يحتاجها المطلع على الرسالة. الأصل عندنا الرسالة المعروفة بالقواعد الأربع للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهذا شرح لطيف عليه سمى صاحبه المطلع في شرح القواعد الأربع، الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بليهد وفقه الله، ومن إصدارات دار الجوزي. وهو قد حاول أن يشرح الكلام بكلام معتبر، يأتي بكلام المجدد الإمام محمد عبد الوهاب، شوف لاحظ قوله هذا محبر مضبوطا، ثم يبدأ يشرحه فيه بيان الألفاظ والمعاني والأدلة على ذلك وبعض الأمثلة التقريرية على هذا الباب ونقولات للأئمة مما تؤيد كلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. والكتاب شرح مختصر وقد طلع عن استفاد مما سبقه وزاد أشياء من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله اختصار أحد مختصرات رياض الصالحين. والآن ترى ظهرت معنا عدد مختصر رياض الصالحين، طبعا الذي اختصره أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هيثم بن جواد الحداد وفقه الله، وقال إني رأيت الاختصار حاجة ملحة لكتاب مهم في السنة النبوية وأبوابه شاملة لأبواب الحياة عموما أو أمور الحياة عموما. قال واختصار مهم لأجل أن الناس ما يسعهم الوقت يعني مجلد ضخم، فاختصر رياض الصالحين إلى قرابة الثلث، اقتصر لم يحذف شيء من الأبواب، يقول إلا باب أو بابين تقريبا ما في تحت ما في شيء يعني يعول عليه، وأبقى على كل أبواب وهو أبواب الإمام النووي وهو هيكل الكتاب، ثم بعد ذلك اختصر في كل باب على حديثين ونادر ما يجي الثالث حديث، وأحيانا وأندى منه يجد رابعا، واقتصر من الحديثين على أهم أبواب الحديث ما ثبت في الصحيحين أهمها عندنا، يقتصر على أهم ويبقي على بعض الألفاظ على بعض التخريج وبعض الألفاظ، واعتمد على نسخة الشيخ الدكتور المحدث العراقي المشهور ماهر ياسين الفحل، لأن يقول هي أضبط من أحسن الطبعات إتقانا لرياض الصالحين وعول عليها، وسمى كتابه مختصر رياض الصالحين. رياض الصالحين الأصل الإمام النووي رحمه الله، الكتاب الاختصار من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور هيثم بن جواد الحداد من إصدارات دار ابن الجوزي. طبعا لاحظ يا ولدي الكتاب مشكول وقليل ما كان يحيل المعاني، لأنه هو أصلا توخى ما كان من المعاني معروفة، فإن كان هناك شيء يحتاج إلى إيضاح قليلا ما يعلق يعني. قال وهذا هو أراد به القصد أن يكون مما يقرأ في المساجد والبيوت والحلقات وشيء من ذلك، وفقه الله. الكتاب مطبوع في إصدار في جزء لطيف، هذا يا ولدي من الأبحاث المتميزة البادخة الحقيقة، وكل ومؤلفات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله، ما شاء الله تبارك الله يعني ما يعني يشاد بها، وما شاء الله تبارك الله محبرته ملأة وقلمه سيال، ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ محمد وفقه الله، وما شاء الله من المكثرين من التصنيف، كتبه بلغ قرابة 120 مصنفا حتى الآن، بعضها رسائل ضخمة مثل كتب ضخمة مثل المجلدات، وبعضها لا دون ذلك وهو الأكثر والأغلب. داخل معنا سبق ومداخل معنا في أحد الحلقات. هذا رسالته، هذه رسالة علمية، هذه رسالة الدكتوراه الثانية له، هو له رسالتين، أخذ رسالة دكتوراه أولى ثم أخذ رسالة دكتوراه ثانية. طبعا هذا في الجامعات، في نظام جامعات مسموح تأخذ ثانية وثالثة، والله يقويك. لكن فهو هذه رسالة، رسالة الدكتوراه مأخوذة في الجامعة الإسلامية وأخذ عليها تقدير امتياز مع مرتبة الشهادة الأولى والتوصية بالطبع. وهو جاء إلى موضوع مهم جدا من مواضيع العقيدة، وهو موضوع ما يتعلق بخوارق العادات. خوارق العادات موضوع عام يدخل تحته المعجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، هاي ثلاثة تدخل تحتها كل خوارق العادات. هو يقول إنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال ممن أبدع وأبرع في هذا الكتاب، في هذا الجانب بالذات، وكان كثير المناقشة للطوائف في هذا الباب، وله كلام منثور في كتبه، فجمع كلام شيخ الإسلام من مؤلفاته مما يتعلق بهذا الباب، وسمى بحثه موقف ابن تيمية من خوارق العادات والمخالفين فيها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد وفقه الله، من إصدارات دارب الجوزي. طبعا يا ولدي هو جاء قدم مقدمة المعروفة لترجمة ابن تيمية والخارقات والتعريفات وشيء من ذلك، ثم قسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول ما يتعلق بمعجزات الأنبياء وموقف ابن تيمية منها والمخالفين منها، موقف ابن تيمية معجزات الأنبياء والمخالفين فيها، وقسموا إلى فصلين. الفصل الأول فيه موقف ابن تيمية معجزات الأنبياء، موقفه منها، منهجه في تقريرها، موقفه منهجه في تقرير معجزة الأنبياء، وموقفه من تقرير معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرحها بالتفصيل. الفصل الثاني جعله في موقفه من المخالفين في معجزات الأنبياء، وهو قد دارس موقف الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة في الباب، وكله هذا فصول الباب الأول. الباب الثاني جعله في موقف ابن تيمية من كرامات الأولياء والمخالفين فيه، وقسمه إلى فصلين، فصله في تقرير الكرامات ومنهجه في ذلك ومفهوم الكرامات عنده ما هو، وفصل في جواء المواب عن المخالفين، والمخالفين أيضا نوعان، الغلاة في إثبات الكرامات والنافين الجفاة للكرامات، ناقش هؤلاء من كلام شيخ الإسلام. ثم الباب الثالث عندنا موقفه من الأحوال الشيطانية، أهل الشعوذة والدجل ونحو ذلك، وناقشوا في ذلك. الكتاب كله بهذه الطريقة، يأتي بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويذكر تقريراته على المسألة، ثم يذكر كلام أهل العلم المتسق مع هذا الكلام من كلام السلف والأئمة والأدلة على ذلك، ويشرح ويبين المعاني. والكتاب الحقيقة حافل، مع أن الأصل عندنا كتب ابن تيمية لكنه رجع إلى ما يقرب من 500 مرجع تقريبا في الباب، والكتاب من أجمع وأحسن ما ألف بالذات في الجواب عن اعتراضات أصحاب الطوائف في هذه الموضوعات، يعني بالذات يعني من باب الجواب عن إشكالات الواردة في الباب. الكتاب رسالة علمية مطبوعة في مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله، هذا سلمك الله مجلد جمع فيه صاحبه عددا من الرسائل التي سبق له انطبعها، قرابة 20 رسالة في العقيدة، سماها رسائل في العقيدة. كتب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد عددا من الرسائل العلمية المتعلقة بالعقيدة، منها ما هو مختصر موجز، منها ما كان عليه حواشي وتعليقات وهوامش، ومنها لا هو مجرد من ذلك، كله حاول أجمعها في هذا الكتاب لأنها كانت كلها مختصرة ورسائل لطيفة تجمع في كتاب، وهذا من باب حفظ الرسائل المتناثرة. الكتب الصغيرة ترى تضيع يا ولدي، لكن إذا جمعت في مجلد وجعلت لها مثل هذه كلها فيها وحدة موضوعية مثل رسائل العقيدة ممتاز جدا، وتجمع في مجلد. طبعا في المقدمة هو ذكر على العناوين، نحن بس الوقت سيضيق علينا، ذكر العناوين التي جمعها في هذا المجلد، هذه 20 رسالة كلها في العقيدة جمعها وفقه الله في هذا المجلد، وأبقاها على ما هي عليه مفردة كما هي كلها مفردة كما هي، لكنه قلم الضبط والإخراج عاد إخراج إخواننا في ابن الجوزي شيء يشكرون عليه وفقهم الله. والكتاب عبارة عن مجموع من رسائل متنوعة في أبواب ما بتعلق أبواب التوحيد، الربوبية ولا الألوهية ولا الصفات ولا القدر، كلها متنوعة. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله. أيضا رسالة مختصر، الرسالة أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد رحمه الحمد أن يبين باختصار وإجمال عقيدة أهل السنة الجماعة، مفهومها وخصائصها وخصائص أهلها، أراد يبين هذا. طبعا كان له تقديم سماحة شيخ العلامة شيخ عبد الباز رحمة الله عليه في طبعته الأولى التي ظهرت، لكن الطبعة الثانية لا فيها زيادات وإضافات. طبعا الأصل عندنا أنه بين العقيدة الإسلامية وخصائصها، ثم بين خصائص أهل السنة، ذكر خصائص كثيرة جدا، يذكر الخصيصة الأولى الخصيصة الثانية والثالثة بشكل مختصر مقتضب جميل جدا. والكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي، والحقيقة مما يحتاج إليه، فيه فوائد، فيه أشياء تربوية إيمانية مما يحتاج إليه، غالبات هي في كتب الأبحاث اللي هي الأبحاث الصميمية في هذا الباب. هذا أيضا كتاب، وهذا الكتاب اختصره، هذا الأصل اللي هو هذا عقيدة أهل السنة والجماعة اختصره في وضع المختصر هنا في رسائل في العقيدة المجموعة اللي ذكرنا قبل قليل، وهذا أيضا اختصره ووضعه في الرسائل في المجموعة الرسائل في العقيدة. هذا الكتاب الثاني سماه الإيمان باليوم الآخر وأحوال البرزخ، أشراط الساعة أحوال القيامة. وطبعا هذه هي فصول الكتاب عندنا، سيتكلم عن البرزخ والروح ونعيم القبر وعذاب القبر، ثم سيتكلم عن أشراط الساعة الكبرى وما وقربها وشيء من ذلك متعلق بها، ثم تكلم عن أحوال يوم القيامة. هذه فصول الكتاب الثلاثة، أحوال القيامة بدءا من النفخ في الصور والبعث والنشور إلى الصراط والميزان إلى الجنة والنار، كلها في جزء لطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد ومن إصدارات دابر الجوزي. والكتاب لطيف، فيه خلاصات وما صنف في هذا الباب، وهو عني جدا بالآثار المروية في الباب، وفقه الله. هذا سلمك الله. هو يقول أنه شيخ الإسلام تربينا على كتبه وكنا نقرأها من يوم كنا صغارا في مرحلة المتوسطة والثانوي شيء من ذلك، ثم لما دخلنا المعهد العلمي وبعد ذلك صارت يقول جامعة، ثم صارت له دروس ودرس وشرح عدد من كتبه، وكانت رسالة الدكتوراه ترى الأولى القصيرة التائية للشيخ الإسلام في القدر تحقيقا وشرحا ودراسة، هذه الدكتوراه الأولى كانت بالنسبة له. قال من خلال قراءة لكتبه وما كتب عنه، وقرأ أكثر من 400 رسالة علمية وكتب وما كتب في تصنيفه من ناحية التراجم، قال وقفت على شيء مهول. طبعا أراد يجمع جذادات من هنا وهنا تعطي فكرة عامة للمطلع على هذه الشخصية، على سيرته وعلى منهجه في عموم مؤلفاته، ليس لنا حين لا منهجه في مسألة معينة ولا باب معين ولا فن معين، لا عموم منهجه في عامة مصنفاته. ثم كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية أضواء على سيرته ومنهجه من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد من إصدارات دار الجوزي. طبعا فهو فصلان، فصل يتعلق له بسيرته والثاني في منهجه. طبعا أتى لاحظ بطريقته، شوفها الخامس والعشرون يعني في طريقته في الرد، السابع والعشرون هذا منهجه في التأليف، وهكذا. وجاء إلى مجموعة من المناهج العامة التي شيخ الإسلام بارزة، من يقرأ كتب شيخ الإسلام يجب أن يستحضر مثل هذه المناهج أو منهجه في هذا الباب حتى يصل عليه فهم مراد شيخ الإسلام، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن كناش، وهو يجمع فيه الخواطر وما يخطر على باله من مسائل أو شرح أو بيان بعض المعاني أو بعض الآداب والأخلاق أو بعض المواقف أو بعض مكرونات النفس، يعني مما تهيج به النفس. أحيانا النفس تجي سبحان الله يجي لها فتح عجيب تقيد، وهذا يجعل المقيدات مختلفة ما بين سطر وما بين أسطر، ما بين عبارات، ما بين صفحات، ما بين يختلف، لأنه هذا حسب الوارد يعني وما تقيده. ثم كتابه قال خواطر، هذه ليس لها ضابط ولدي ولا مدة ولا وقت، جمعها قرابة 10 سنين تقريبا، جمعها ووضعها وحطها في هذا الكتاب، سماه خواطر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، وهو عبارة عن كنا يجمع فيه مجموع فوائد متناثرة ليس لها شيء موحد، قضايا معاصرة، إشكالات معينة، أخبار ودراء وتحليل وأشياء يعني سبحان الله منوعة، وأشياء قديمة وبعضها استنباطات له جديدة ومواقف له حصلت وهكذا. الكتاب من إصدارات دبل الجوزي، لاحظ هذا بمثالها، هذا مثال يأتي لك مثلا نهينا عن التكلف، شو هذا عنوان لكن تحته الخاطرة التي خطرت ببالي، هذا واحد ثاني وداعنا بأحمد تحصل ترجم لأحد العلماء الذين مثلا ماتوا وكان له به معرفة خاصة، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب الحقيقة ماتع، وهو عبارة عن قصص حية معاصرة لمعاصرين ليسوا مشاهير، يقول له ولا هم أعيان ولا أعلام ولا أحياء من أهل العلم ولا غيرهم، لكنهم أصحاب مروءات، يعني مروءاتهم حملتهم على مواقف بالغه في كمال الصفات، يعني هذا من باب المحمود من الصفات وطلب الكمالات فيها، سماه مروءات معاصره حتى لا يقال يستجروا امثله السلف، هذه معاصره يقول كلها مما سمعه او لقي اصحابها وقيده هو بنفسه، ولهذا كل هذا كتاب حكايات، هذا كتاب فيه قصص لكن قصص يدلك على مروءه النفوس اصحابها، هذه منهم رجال ونساء، منهم عوام او منهم ناس اعيان، لكن منهم يقول من عامه الناس، وكلها من تاليف اخينا الحبيب او ما صح من تسطير يا اخوي، من تقييد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد من إصدارات دابر الجوزي. لاحظ مثلا ولدي طبعا قدم مقدمة فيها تعريف المروءات وآداب المروءات وأحوالها وكيف يكون، شوف إخلاص الطبيب يذكر لك قصة معينة ويأتي الاستنباط منها ما هو، وانت ماشي بهذه الطريقة شوف مثلا هذا تقدير المسؤولية عبارة عن قصص، كتاب يعني جميل ولطيف، هذا مما يقرأه الأسرة ويقرأه الأولاد وشيء من ذلك.
أحد أصحابي يقول من لذة الكتاب هذا مراة معاصرة، يقول قرأته في جلسة واحدة ما استطعت أن أتركه.
والله ما يعاب، هو صادق، هو يعني كتاب لذيذ لو مسكته ما تتركه. طبعا هذا عندنا سلمك الله كتاب لطيف عنوانه توحيد الربوبية والألوهية والفروق بينهما والتأليف فيهما، أراد به أن يجلي بعض الفروق بين النوعية التوحيد الربوبية والألوهية، وأن يذكر التصانيف فيها، سواء التصانيف المفردة في الربوبية أو التصانيف المفردة في الألوهية أو من جمع بينهما، وكل واحد يأتي بالتصنيف ويذكر فيه بعض المزايا. الكتاب لطيف جدا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا، أو بعد معنى صح فصل مستل من بحث مطول كان عن العلامة الشيخ محمد خضر حسين وموقفه من قضايا معاصرة عقدية كثيرة جدا، ثم هذا البحث موقف الشيخ محمد الخضر حسين من قضية الحرية بالذات، طبعا هذا أصل فصل مستل وعليه زيادات، لأن الزيادات مذكورة في هذا الطبعة المستلة نعرضها الآن. فهو أتى إلى محمد الخضر حسين مفهومه لقضية الحرية، موقفه من دعاة الحرية، تأصيل موضوع الحرية ونحو ذلك. هذا الكتاب هذا من الموضوعات الحية التي يحتاج إليها، والعلامة محمد الخضر حسين أصلا من الأعيان الكبار تصدوا مثل هذه التيارات، وهو مشهور، وهو كان شيخ الأزهر مشهور، عالم كبير جدا، وله مؤلفات وله مواقف وخطب وأشياء في هذا الباب. الكتاب طبعا الأول فصل من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد ومن إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا عندنا آخر رسالة لطيفة جدا، وهو عبارة عن رسالة مودة ومحبة، يعني رسالة أبوية كان قد كتبها قديما لأحد الطلاب النجباء، فيه يبين له تثبيته على الطريق، دلالته عليه على الخير، وإعانته بعض ما يستعين به، وآداب وأخلاق وشيء من ذلك. ثم يقول وضعتها يعني من ضمن ما وضعها في إضباراتي أو ملفاتي. بعد فترة طويلة وقف عليها قال وجدها نافعة فأخرجها حتى وسماها رسالة إلى طالب النجيب، حتى ما هو ذكر اسم الطالب من هو. طبعا الرسالة من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن حمد واصدارات دار الجوزي، طلعها لطيفة جدا ما فيها تعب، هذا اقرأها يا ولدي أنصحك. آخرها طبعا كتب له أبيات شعر، هذا فيها مثل يعني ما فيها من الحكام وكما يتعلق بالطالب وما يحتاج إليه من أخلاق وأداب، وفقهم الله.
هذه الرسالة الله يحفظك أذكر أستاذي في التحية أستاذ بلال الله يحفظه، هذان هي أيام المتوسط، كانت رسالة جميلة قرأتها الحمد لله.
ما شاء الله ما شاء الله،
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.